بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الحرة تحت العبد. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة ثلاث سنن: عتقت فخيرت، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق، ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرمة على النار، فقرب إليه خبز وأدم من أدم البيت، فقال: لم أرى البرمة، فقيل: لحم تصدق على بريرة، فقيل: لحم تصدق على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. قال: هو عليها صدقة ولنا هدية.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا الباب عقده رحمه الله تعالى في تزويج المرأة الحرة من العبد، وذكر فيه قصة بريرة رضي الله تعالى عنها، وفيها هذا الحديث كما سيأتي إن شاء الله تعالى شرحه. الحرة تحت العبد، يعني إذا رضيت لا بأس بذلك، هذا عند من يقول بعدم الكفاءة في النسب، كما هو قول البخاري رحمه الله وبعض أهل العلم، فإذا رضيت بذلك، ولا سيما إذا لم يترتب على ذلك محذور من قطيعة رحم ونحو ذلك مما قد تكون مفسدته أكثر، فلا بأس، لا إشكال في هذا إذا عرفت هذا الأمر وكانت على دراية به. فمن لا يرى الكفاءة في النسب لا يرى في هذا بأسا، لكن كما تقدم ينظر دائما في أمر المصالح والمفاسد، فإن كان المترتب على هذا شيء من الخصام الشديد ربما التقاتل والتهاجر فينبغي أن يلاحظ هذا الأمر، وإلا فأصل الحكم لا إشكال إن شاء الله تعالى أن الصحيح أنه لا مانع من أن تتزوج الحرة من العبد. ثم ذكر فيه الحديث، هذا حديث عائشة رضي الله عنها، أن بريرة وبريرة هذه كانت امرأة مولاة مملوكة، فاشترتها عائشة رضي الله تعالى عنها وأعتقتها لله عز وجل، فمولاتها عائشة. تقول: كان في بريرة ثلاث سنن: عتقت فخيرت. وهذه هي السنة الأولى، أن الأمة إذا كانت مملوكة وهي مزوجة فإنها إذا اعتقت تغير وضعها، فإنها تخير في البقاء مع زوجها أو عدم البقاء. وزوجها مغيث رضي الله عنه اختلف هل كان مملوكا مثلها أو كان حرا. اختيار البخاري هنا يدل على أنه يرى أن مغيثا زوج بريرة عبد، لأنه يقول: الحرة يعني بريرة بعد أن عتقت تحت العبد وهو مغيث. وبعض أهل العلم قال إنه أيضا حر، لكن إذا عتقت الجارية فإنها تخير حتى لو كان زوجها حرا، هذا على قول من يرى ذلك، وإن كان اختيار البخاري كما ترى هو أن مغيث رضي الله عنه كان عبدا وكذلك كانت بريرة، فإنها إذا عتقت تغير حالها، كانت في البداية مملوكة فتغير وضعها، فإنها تخير في البقاء مع زوجها هل تستمر معه أو لا تستمر. رأت رضي الله عنها ألا تستمر، وألح زوجها أن تستمر، لكن وشفع النبي صلى الله عليه وسلم في بقائها، لكن أبت وقالت: أتأمرني؟ قال: إنما أنا شافع. فقالت: لا حاجة لي فيه، فاختارت الفراق. قالت رضي الله عنها: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولاء لمن أعتق. لأن عائشة رضي الله عنها لما اشترتها اشترط أهلها الأولون، ملاكها الأولون، اشترطوا على عائشة أن يكون ولاؤها لهم، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم بإبطال هذا، وأخبر أن هذا من الشروط التي ليست في كتاب الله، وقال: إنما الولاء لمن أعتق، فمن أعتق عبدا فولاء هذا العبد له، للمعتق، لا لمن اشتراه منه، الذي اشتراه لا منة له حتى يكون الولاء له، المنة لمن أعتق، فلهذا يكون الولاء لمن أعتق، أما من باع هذا العبد فيبيعه كثير، يبيعه هذا على هذا ثم يبيعه ذاك، فكيف يشترط أحد أن يكون الولاء له؟ ليس له ذلك، إنما الولاء لمن أعتق. ودخل النبي صلى الله عليه وسلم بيته مرة وبرمة على النار، البرمة هي القدر، والقدر إذا أوقد ففيه طبخ معين، فقرب إليه صلى الله عليه وسلم خبز وأدم من أدم البيت، فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم قال ألم أرى البرمة؟ فقيل البرمة فيها لحم، هذا اللحم كان صدقة على بريرة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، وهذا يدل على أن لزوجات النبي صلى الله عليه وسلم أن تأكل الصدقة، إنما حرم أكل الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الذين منعوا الصدقة، فأهل بيته نوعان، نوع منعوا من الصدقة وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، ونوع هم من أهله بلا شك كزوجاته رضي الله تعالى عنهن لكن لم يمنعن الصدقة، فلهذا جعلنا هذا اللحم لهن رضي الله عنهن بالنظر إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل الصدقة، فأخبر عليه الصلاة والسلام أن وضع هذا اللحم الآن ليس صدقة، لأن هذا اللحم صدقة على بريرة، لكن إذا أهدته فليس بصدقة، فقال هو عليها صدقة ولنا هدية، فدل على أن الفقير إذا تصدق عليه بصدقة حتى لو كنت أنت الذي تصدقت بها ثم أضافك من هذه الصدقة كتمر أو نحوه، فلا تقول هذه صدقتي التي تصدقت بها عليه لله كيف آكل منها، كل منها، هي الآن بالنسبة لك ضيافة وليست من الصدقة التي تأكل منها. قالت ففيها هذه السنن. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب لا يتزوج أكثر من أربع، لقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، وقال علي بن الحسين عليهما السلام،
قل عليهما رضوان الله، لأن الظاهر هذا من تصرف النساخ يخصون آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، وهذا لا وجه له، لا يخص أحد بالسلام، ولكن يقال في الجميع رضي الله عنهم جميعا، وإذا ذكروا جملة قال عليهم الصلاة والسلام، أما أن يقال أبو بكر رضي الله عنه وعلي عليه السلام فهذا لا وجه له، هذا التخصيص لا وجه له، فهذا من تصرف النساخ في الغالب. نعم.
وقال علي بن الحسين رضي الله عنهما يعني مثنى أو ثلاثة أو رباع، وقوله جل ذكره أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع يعني مثنى أو ثلاثة أو رباع.
ذكر هذا الباب في أن التعدد لا يصح أن يتجاوز به المعدد أربع نسوة، لقول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، قوله تبارك وتعالى مثنى أي ثنتين، وثلاث ثلاث، ورباع أربع، وليس المعنى انكحوا ثنتين وأضيفوا لهن ثلاث ثم أضيفوا أربع ليكون العدد تسعا، هذا لا شك أنه ليس مرادا، وهذا محل إجماع عند المسلمين، ولم يخالف في هذا إلا الرافضة، وهم ذو مخالفات كثيرة وأقوال باطلة لا وجه لها، من ذلك زعمهم أن معنى قوله مثنى وثلاثة ورباع هو مجموع الاثنين مع الثلاثة مع الأربعة فيكون العدد تسعا، فيرون جواز الزواج من تسع نسوة، وهذا قول عند الرافضة، وليس بالضرورة أن يكون أن يكون مشهورا عند متأخرين، لكنه قول من أقوالهم، ولهذا أورد البخاري بيانا لبطلان هذا الفهم، أورد قول علي بن حسين وهو زين العابدين رضي الله عنهما في المراد بقوله تعالى مثنى وثلاثة ورباع، قال مثنى أو ثلاث أو رباع، هذا وجه في الآية أن تكون الواو هنا للتخيير، أن تكون الواو بمعنى أو، فيكون المعنى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى أو ثلاثة أو رباع، يعني اثنتين أو ثلاثا أو أربعا. وذكر قوله عز وجل جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يعني بعض الملائكة لهم من الأجنحة مثنى أي جناحان، وثلاث ثلاثة، ورباع أربعة أجنحة، ولهذا قال يزيد في الخلق ما يشاء، وليس المعنى أن للملك اثنين من الأجنحة وثلاثة وأربعة، وإلا لقال تساع مباشرة، فلا شك أن قوله تعالى بإجماع من يعتد به من أهل الإسلام مثنى وثلاثة ورباع يعني اثنتين أو ثلاثة أو أربعة، ولا يحل الزواج بأكثر من أربع بالإجماع. ومن دخل الإسلام وكان عنده أكثر من أربع كأن يكون من بعض الوثنيين الذين يتزوجون من 9 أو من 10 أو من أكثر، حتى يخير في 4 منهن، كما خير النبي صلى الله عليه وسلم ركانه ونحوه من أسلم، قال اختر 4 وفارق سائرهن، البقية هؤلاء كلهن يجب فراقهن، فيختار 4 من زوجاته والبقية ليس له أن يستمر معه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى قال اليتيمة
قالت
اليتيمة تكون عند الرجل وهو وليها فيتزوجها على مالها ويسيء صحبتها ولا يعدل في مالها، فليتزوج ما طاب له من النساء سواها مثنى وثلاث ورباع.
نعم، تقدم بيان كلام عائشة رضي الله عنها، ولكن الشاهد من قولها فليتزوج ما طاب له من النساء سواها، يعني سوى هذه اليتيمة، مثنى وثلاث ورباع، إن كان سيعدل مع هذه اليتيمة وسيعطيها ما يعطي أماثلها من النساء في المهر وفي حسن المعاشرة، وإلا فليتزوج غيرها، ويكون زواجه من مثنى أي اثنتين أو ثلاث أو رباع أربع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه
أن عائشة
زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عندها وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة. قالت: فقلت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أراه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. قالت عائشة: لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي. فقال: نعم، الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة.
هذا الباب فيما يتعلق بالرضاعة، وقد أجمع المسلمون على أن الرضاعة من جهة المحرمية تسري، فمن أرضعته امرأة فهي أمه من الرضاعة، كما سماهن الله تعالى هنا: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، غير الأمهات المعروفات. النساء المحرمات من النسب 7: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت، هؤلاء من النسب. ثم قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة، هاتان محرمات من جهة الرضاعة، فمن أرضعتك فهي أمك من الرضاعة، وأختك من الرضاعة هي بنت هذه الأم. ثم دل الحديث على أن الحكم يسري، بحيث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، فكما أن خالتك من النسب تحرم فخالتك من الرضاعة تحرم، خالتك هي أخت أمك من النسب، فكذلك التي أرضعتك أخت المرضعة هذه خالتك من الرضاعة، وهكذا أختك من النسب تحرم عليك، وكذلك أختك من الرضاعة، بنت أختك من الرضاعة تحرم عليك تماما كما تحرم عليك بنت أختك من النسب، وهكذا بنت أخيك من النسب، لعموم قوله الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وفي لفظ: يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، كل ما يحرم من النسب يحرم عليك من جهة الرضاعة، فخالتك من الرضاعة، عمتك من الرضاعة، ابنة أختك، ابنة أخيك من الرضاعة، كل هؤلاء يحرمن، كما أن ابنة أخيك وابنة أختك وعمتك وخالتك من النسب يحرمن عليك، فكذلك تحرم عليك هؤلاء من الرضاعة. اختلف في أمر الرضاعة، ما الذي يحرم من الرضاعة؟ فبعض أهل العلم قال: يحرم بالرضاعة، يثبت حكم المحرمية في الرضاعة بأي مقدار من الرضاعة، فلو أرضعته ولو شيئا قليلا فإنه يحرم عليها ويسري الحكم. وبعضهم قال: لا يحرم إلا 3: رضعات لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحرم المصة والمصتان ولا الإملاجة والإملاجتان أو نحو ذلك أو قريب من هذا الحديث. قالوا فدل على أن الرضعتين لا تحرم، فإذا وصلت إلى الثلاث حرمت. واختار بعض أهل العلم أن لا يحرم إلا خمس رضعات للحديث الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أخبرت أنه كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات. نسخنا بخمس أي إذا رضع الصبي 5 رضعات ثبت حكم كون هذه التي أرضعته أماً له، ودون الخمس يعني 4 أو 3 لا يثبت. ثم ما المقصود بالرضاع؟ كثير من أهل العلم يقول المقصود بالرضاع الذي يحرم هو الرضاع الذي يكون في فترة الحولين، في فترة الرضاع. أما لو ارتضع بعد الحولين قالوا فلا يثبت حكم الرضاع، فلو ارتضع وهو كبير قالوا لا يثبت حكم الرضاع. وتقدم أن قصة سالم مولى أبي حذيفة رضي الله عنهما أن الصحيح أنها خاصة بسالم رضي الله عنه ولا يثبت لها الحكم، وتقدم الكلام في هذه المسألة. يبقى في أمر الرضاعة العلم بأنها تسري كما قلنا كما يسري النسب، ومن المهم ضبطها، من المهم ضبط أن فلانة أرضعت فلانا حتى لا يتزوج من بناتها لاحقا دون أن يشعر، أو من بنات هي قربته منهن من خلال المحرمية من خلال الرضاعة فثبت كونهن من محارمه، فيضبط أمر الرضاعة حتى لا يضيع، لأنه وقعت وقائع في القديم وفي الحديث اتضح فيها أن الزوج أخ للزوجة من الرضاع ففرق بينهما، وبعض الأحيان فرق بينهما بعد سنين يعني بعد أن جاءهم أولاد، فينبغي ضبط هذه المسائل وألا يتساهل بها. وإذا صار عند الإنسان تردد أو تشكك فالأنسب له أن يبعد، يقول هذه المرأة أرضعتني لكن لا أضبط هل هي 4 رضعات أو 5 أو أقل أو أكثر، يقال النساء سوى بناتها كثير، فأترك عنك هذا الأمر، والأجدر والأنسب أن تتزوج من غير بناتها. وإن كان قد يقال إن الأصل أن يتحقق من أنهن 5 عند من يقول إنهن 5 رضعات. وما المقصود بالرضعة؟ قالوا الرضعة معناها أن يلتقم الصبي الثدي ويرتضع ثم يتركه، وليس المعنى الامتصاص، لأن قد يمتص 10 مرات مثلا، فإذا أمسك بالثدي وارتضع 10 مرات فهذه كلها رضعة حتى يترك هو الثدي. الصبي من طبعه أنه يترك الثدي ليتنفس أو ليلتفت، إذا فعل هذا هذه رضعة، ثم يلتقمه ثانية ثم يتركه ثم ثالثة وهكذا، ففي كل مرة إذا اجتمع 5 عند من يقول 5 أو 3 عند من يقول 3 يثبت حكم الرضاع. فالحاصل أن أمر الرضاع على هذا الحد، وهو بإجماع المسلمين ثابت في القرآن وفي السنة لا إشكال فيه. ومن الأمور الباطلة أن يجعل موضع الضحك أو موضع الاستهزاء، فإن هذا حكم من أحكام الله عز وجل، فبعض من لا يفهم يجعل موضوع الرضاعة موضوعاً فيه شيء من الطرائف والضحكات، هذا لا يجوز ولا يحل، هذا حكم من أحكام الله عز وجل ليس محلاً للعب ولا للهزل. يأتي هنا زوج المرضعة، ما دامت المرضعة الآن أماً لك فزوجها أبوك، زوج المرضعة هذه أبوك، إذا كان قد ارتضع الصبي هذا من اللبن الذي كان وقت كون هذا الزوج زوجاً لهذه المرأة، لأنه قد يتزوجها بعد زوج آخر، يعني لو أن زيداً تزوج هنداً فارتضع صبي من هند هذه، ثم طلق زيد هنداً هذه، تزوجها عمرو، من أبوه؟ أبوه الأول الذي ارتضع الصبي هذا الصغير من لبن الأم لما كان الزوج موجوداً، الزوج الأول، بحيث يكون قال أهل العلم إن للزوج شأن في أمر الرضاع، من جهة أن اللبن ينعقد في الزوجة من آثار جماع الزوج، فبناء عليه تضبط هذه الأمور، وبالتالي لما كان الرضاع ينشر المحرمية، فأبوك الآن من الرضاع مثل أبيك من النسب، وبالتالي فأخو أبيك من الرضاع عمك، وأبناء أبيك من الرضاع إخوتك، فيسري الحكم على هذا الحد. جاء هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة عند عائشة فسمعت، لأن حجر النبي صلى الله عليه وسلم قريبة من بعض، سمعت عائشة رضي الله عنها صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، فقالت يا رسول الله هذا رجل يستأذن في بيتك، يعني في بيتك التي هي بيت حفصة، قال صلى الله عليه وسلم أراه فلانا، يعني أظنه فلانا لعم حفصة من الرضاعة. حفصة رضي الله عنها أرضعتها امرأة، هذه المرأة زوجها أب لحفصة، هذا الرجل أخ لأبي حفصة هذا، فصار عما لها من الرضاعة. فقالت عائشة رضي الله عنها لو كان فلان حيا، لو كان فلان حيا هذا عم لها من الرضاعة، لأن عائشة أيضا أرضعتها امرأة، فزوج المرأة هذه أب لعائشة من الرضاعة، فعمها هذا الذي توفي تقول لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل علي قال نعم، فدل على أن العم من الرضاعة محرم. وإذا قيل إنها تثبت المحرمية، تثبت الأحكام من جهات، مثل عدم التحجب عنه جواز الخلوة به، جواز السفر معه قطعا إذا كان مأمونا، من أمور مؤكدة أنه إذا كان مأمونا، أما لو لم يكن مأمونا ويخاف منه لخبثه وشره ويكون صاحب فجور وفواحش ولا يؤمن، حتى لو كان أخا من النسل، إذا خيف عليه من على أخته والعياذ بالله منه لكونه صاحب مخدرات وفجور وقد يقع على أخته، هذا لا يؤمن حتى في السفر. لكن الغرض إذا كان الوضع عاديا، لأن كون الإنسان يعرف أن هذه أخته من الرضاعة ينزجر من آثار التشبث بها والنظر إليها بشهوة عياذا بالله، لأن الرب عز وجل حرم ما بينهما. فالحاصل أن الرضاعة تثبت أحكاما، لكن لا يثبت بها الإرث مثلا، ولا يثبت بها ما يثبت مثلا بالنسب، من مثل الاشتراك في الدية من جهات العاقلة ونحو ذلك، فيثبت بالرضاعة أحكام من جهات المحرمية وغيرها، وبقية الأحكام المتعلقة بالنسب أحكام أخرى لا تتعلق بها، فيفرق بين ما يثبت بالرضاع من الأحكام وما لا يثبت كالتوارث. فالأخ من الرضاعة لا يرث أخته من الرضاعة حتى لو لم يبقى على وجه الأرض من أقاربها أحد، لا يقال يرثها من الرضاعة، الرضاعة هذا ليس سبيلا من سبل الإرث. نعم. لا، كل مرة واحدة، كل مرة واحدة، حتى لو إذا كان كل مرة يطلق الثدي فهذه واحدة، ثم قد يرضع مثلا من الغد ويرتضع مرة ثم يطلق الثدي ثم يرتضع في الحال، فهذه كل مرة يطلق هو الثدي تحسب رضاعات، لا تحسب الرضاعات مجرد المصة، هذه ينظر إليه قال هذا مص الآن واحدة، مص اثنتين، مص قد يمص عشرا أو أكثر في مرة واحدة، لكن مقصود أن يترك الثدي، فإذا ترك الثدي ليتنفس أو ليلتفت لأنه من طبع الصغار فتحسب هذه رضعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ألا تزوج ابنة حمزة؟ قال إنها ابنة أخي من الرضاعة. وقال بشر بن عمر حدثنا شعبة قال سمعت قتادة قال سمعت جابر بن زيد مثله.
النبي عليه الصلاة والسلام أخ لعمه حمزة من الرضاعة، فقيل له ألا تتزوج ابنة حمزة؟ فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عم لها، فبالتالي لا تحل له، فيمتنع أن يتزوج العم من الرضاعة ابنة أخي. نعم.
قال رحمه الله تعالى حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة بنت أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي بنت أبي سفيان، فقال أو تحبين ذلك؟ فقلت نعم لست لك بمخلية، وأحب من شاركني في خير أختي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ذلك لا يحل لي. قلت فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. قال: بنت أم سلمة؟ قلت: نعم. فقال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، إنها لابنة أخي من الرضاعة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة: وثويبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة، قال له: ماذا لقيت؟ قال أبو لهب: لم ألق بعدك غير أني سقيت في هذه بعتاقتي ثويبة.
هذا الحديث أيضا فيه أن أم حبيبة رضي الله عنها، رملة بنت أبي سفيان، خفي عليها حكم عدم جواز نكاح الأخت من الرضاعة. نكاح الأخت من النسب مشهور واضح، كما في قوله تعالى: وأن تجمعوا بين الأختين. وأيضا الأم من الرضاعة والأخت من الرضاعة منصوصة في القرآن، فقد يخفى حكم أخت الزوجة من الرضاعة، أما من النسب فواضح. فكأنها رضي الله عنها ظنت أنه يجوز، فعرضت على النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أختها، قيل إن اسمها درة بنت أبي سفيان. قال عليه الصلاة والسلام مستغربا: أو تحبين ذلك؟ العادة أن المرأة لا تحب أن يتزوج عليها زوجها. فقلت: نعم، لست لك بمخلية. وفي ضبط آخر: لست لك بمخلية، يعني تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون زوجا لها وحدها، ويمكن أن يتزوج غيرها. فتقول: ما دام هذا واقعا فأحب أن يشاركني في الخير، وهو أن تكون المرأة من أمهات المؤمنين، أحب من شاركني في خير أختي. فقال عليه الصلاة والسلام: إن ذلك لا يحل لي، لأنها أخت للزوجة من الرضاعة. فقالت رضي الله عنها: فإن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة. فاستغرب عليه الصلاة والسلام، قال: بنت أم سلمة؟ فقالت: نعم. فأخبر صلى الله عليه وسلم بمانعين اثنين يمنعانه من الزواج منها. قال: لو أنها لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، لأن الربائب لا يجوز أن يتزوج بهن، لأنهن منصوصات في القرآن: ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فهؤلاء الربائب يعني بنت الزوجة من غيرك، امرأة توفي زوجها أو طلقت وعندها بنت صغيرة، فإذا تزوجت أمها وعقدت على أمها فعند الدخول بأمها تحرم، لهذا قال تعالى: اللاتي دخلتم بهن. فعند الدخول بالأم تحرم الربيبة، هذا مانع. قال: لو أنها لم تكن في حجري ما حلت لي، في حجري ما حلت لي، إنها أرضعتني، إنها لبنة أخي من الرضاعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا سلمة أرضعتهما مولاة لأبي لهب تدعى ثويبة، فصار النبي صلى الله عليه وسلم أخا لأبي سلمة من الرضاعة، أمهما ثويبة هذه الجارية التي كانت عند عمه أبي لهب. قال: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن، يعني لا تعرضن البنات ولا تعرضن الأخوات لأنهن محرمات. نعم. أما في قول عروة رضي الله عنه: وثويبة مولاة لأبي لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما مات يعني أبو لهب أريه بعض أهله بشر حيبة أو بشر حيبة، يعني بشر حال، يعني في المنام، فسأله: ماذا لقيت؟ يعني ماذا فعل الله بك؟ قال: لم ألقى بعدكم غير، يعني لم ألقى بعدكم خيرا، هذا المراد، غير أني سقيت في هذه، وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام وبين الأصبع، يعني أنه يمتص، نسأل الله العافية، ما فيها من شدة الظمأ، أعطي بعتاقته ثويبة. هذا الخبر يرويه عروة عن بعض أهل أبي لهب ولم يحدده، ثم هي رؤيا منام، ولهذا قال بعض أهل العلم إنها لا تثبت، لأن الخبر من جهة مرسل، ثم إنه رؤيا منامية ولا يدرى من الذي حدث به، لأنه يقول بعض أهل أبي لهب، والظاهر من حال الكافر عدم التخفيف عنه نهائيا ولو حتى بهذه الشربة اليسيرة. وقالوا إنه على فرض أنه صح هذا الخبر يكون هذا مما استثني، كما استثني أبو طالب فصار في ضحضاح من النار بعد أن كان والعياذ بالله في الغمرات، لكن حديث أبي طالب ثابت وصحيح. أما هذا فهو رؤيا منام، الله أعلم بحالها. وإياك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من قال لا رضاع بعد حولين، لقوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن الأشعث عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل فكأنه تغير وجهه، كأنه كره ذلك، فقالت: إنه أخي. فقال: انظرن من إخوانكن، فإنما الرضاعة من المجاعة.
في هذا الباب الكلام على أن الرضاعة لا تكون إلا في أثناء الحولين، وأما يعني في السنتين، وأما بعد الحولين فلا يعتد بالرضاعة. فلو أن امرأة أرضعت صبيا عمره 3 سنين، هذا لا ينبت لحما ولا ينشز عظما، قالوا لا اعتبار له، لأن حكم الرضاع يثبت في حال انتفاع الصبي، وهو ينتفع في فترة الرضاع فينشز عظمه وينبت لحمه من آثار الرضاع. قالوا: فبناء عليه إذا ارتضع بعد السنتين فلا اعتداد به، وبطريق الأولى لو أنه ارتضع أكبر من ذلك 7 سنين أو أكثر قالوا لا اعتداد به. وهذا هو المعروف، أن الرضاعة التي يثبت بها الحكم هي الرضاعة في مدة الحولين. أما قوله تعالى: حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، فأخذ منه أهل العلم أن أقل مدة للحمل هي 6 أشهر. مدة الحمل التي هي أقل، يعني لو تزوج رجل امرأة فإذا ولدت 6 أشهر فلا إشكال في الإبن، لكن لو ولدت ولادة لا إسقاطاً، ولدت ولادة لأقل من 6 أشهر فيه إشكال، لأن الحمل لا يكون أقله إلا 6 أشهر. فلو أنها ولدت مثلاً صبياً في 3 أشهر بعد الزواج، بعد أن دخل بها، علمنا أنها هذا الصبي ليس من الزوج، لأن 3 الأشهر والأربعة أشهر لا يتم بها، بخلاف ما لو سقط، وقد يسقط في أسبوع أو في شهر، ما هو الكلام في السقوط، لكن لو أنها ولدت ولادة تامة، فإذا كانت 6 أشهر فلا إشكال، و7 أو 8 من باب أولى. فهذه هي المدة، قالوا مدة الرضاعة هي هذه، والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. قال رحمه الله: وما يحرم من قليل الرضاع وكثيره. ظاهر كلامه رحمه الله أنه يختار القول الأول، أن الرضاع مطلقا يحرم حتى لو كان قليلا، وهذا قول بعض أهل العلم، لأن قوله هو ما يحرم من قليل الرضاع وكثيره تمسك منه بالعموم، لأنه جاء في النصوص التحريم بالرضاع، فإما أنه لم يثبت عنده الأحاديث الدالة على التفريق بين 5 رضاعات وغيرها، أو حملها محملاً آخر ورأى الأخذ بالعموم، هذا قول لبعض أهل العلم أن الرضاعة قليله وكثيره يحرم. وقول كثير من أهل العلم أن الذي يحرم هو 5 رضاعات معلومات فأكثر. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة رضي الله عنها وإذا عندها رجل لم يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أن له بها رضاعة، فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وكره ذلك، فأرادت أن تطمئنه بأن هذا الرجل أخ لها يعني من الرضاعة، فنبه إلى الاهتمام بالتأكد من حكم الرضاعة، انظرنا ما أخواتكن فإنما الرضاعة من المجاعة، يعني أن الرضاعة من المجاعة. متى يجوع الصبي؟ بعد أن يأكل يستطيع أن يستغني بالأكل عن الرضاع، فإذا ارتضع لاحقاً بعد أن بدأ يأكل لم يحتاج إلى الرضاعة، لا اعتداد بالارتضاع هنا بعد السنتين. فإذا كان يأكل مثلاً في 2.5 أو 2.7 أشهر وهو يرضع، لا تزال أمه ترضعه، فعماده ليس على الرضاعة، عماده على الأكل، إنما الرضاعة من المجاعة، وهما الحولان. فشرط الرضاعة الحولان، للحديث الصحيح لا رضاعة إلا في الحولين. والشرط الثاني عند من يحدد بعدد يقول أن تكون 5 رضعات، فلذلك قال عليه الصلاة والسلام هذا الكلام يدل على أن كون الرضاعة من المجاعة يدل والله أعلم على أن الرضاع بعد الحولين لا اعتداد به، لأن مجاعة الصبي هي في فترة الحولين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لبن الفحل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها وهو عمها من الرضاعة بعد أن نزل الحجاب، فأبيت أن آذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت فأمرني أن آذن له.
نعم. وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في حال من الأحوال، هو الذي عقد عليه الباب، قال: باب لبن الفحل، يعني الزوج الرجل، لأن الرجل هو السبب في انبعاث هذا اللبن. يعني المرأة قبل أن تتزوج ليس فيها لبن، لا ما ترضع، ما دامت بكرا كيف ترضع؟ ما فيها. ما الذي بإذن الله عز وجل يجعل اللبن ينعقد؟ أن ينكحها الزوج، فإذا نكحها فالمرأة تحمل بإذن الله عز وجل، ويدر الله سبحانه وبحمده هذا الحليب إلى ثدييها، فيكون السبب هو الزواج. ولهذا قالوا الزوج هو السبب في اللبن، اللبن مباشرة يكون من المرأة. نعم هذا واضح، لكن ما السبب الباعث له؟ البنت الصغيرة أم 16 سنة أو أم 20 حتى أو أم 30 إذا لم تتزوج لا حليب فيها، فإذا تزوجت جاء اللبن. فمن هنا صار للزوج حكم ودخل في أمر الرضاعة، إذ هو السبب في هذا اللبن. وإذا قيل اللبن فمقصود به الحليب نفسه، يعبرون عنه بالحليب وباللبن. أفلح هذا عم لعائشة من الرضاعة، وأبو القعيس هذا أب لها من الرضاعة. أفلح هذا استأذن يريد الدخول على عائشة لأنه عمها بعد أن أنزل الله تعالى الحجاب، فأبت أن تأذن له ورفضت. في بعض الروايات أنه قال: تحتجبين عني وأنا عمك، فأبت. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بالذي صنعت، أنها منعت هذا الرجل من أن يدخل، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تأذن له، مما يدل على ثبوت كونه من محارمها. في بعض الروايات أنها قالت: يا رسول الله، إن أبا القعيس ليس هو الذي أرضعني، إنما أرضعتني امرأته، فقال: أذني له، تربت يمينك أو تربت يداك، إنه عمك. فما دامت أم القعيس أما لعائشة من الرضاعة، فأبو القعيس أبوها من الرضاعة كما تقدم، وأفلح هذا أخو أبي القعيس عم لعائشة من الرضاعة، فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تأذن له، لأن هذا من محارمها لا يرد ولا يمنع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب شهادة المرضعة. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: أخبرنا أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة قال: حدثني عبيد الله بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال: وقد سمعته من عقبة لكني لحديث عبيد أحفظ، قال: تزوجت امرأة فجاءتنا امرأة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان، فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما وهي كاذبة، فأعرض فأتيته من قبل وجهه، قلت: إنها كاذبة، قال: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما؟ دعها عنك. وأشار إسماعيل بإصبعيه السبابة والوسطى، يحكي أيوب.
هذا في حال شهادة المرضعة، إذا جاءت امرأة وقالت: إني أرضعت فلانا وفلانة، احتج به العلماء على قبول شهادة المرضعة هنا ولو كانت واحدة، لأن هذا شيء تختص به النساء كما ذكر الشيخ عبد العزيز رحمه الله، فهذا يؤكد على ضرورة ضبط الرضاع، يعني حتى لا تكون مثل هذه الاحتمالات. الرضاع لا بد أن يضبط ويعرف أن فلانا أو فلانة تزوجت ارتضعت من فلانة فهي أمها وبناتها أخوات لها، حتى تضبط هذه الأمور ولا يقع زواج. عقبة رضي الله عنه تزوج امرأة، فبعد أن تزوج هذه المرأة جاءت امرأة سوداء، قد تكون من الجواري والله أعلم أو من غيرهن، فقالت إني أرضعتكما، أرضعت عقبة وأرضعت التي تزوج، يعني أنها أم لعقبة وأم لزوجته. ففي هذه الحالة، ولهذا الرضاع من شأنه أن المرضع لو زوجت امرأة في الشرق ورجلا في الغرب صارا أخوين، فيتفطن إلى هذه المسألة، لأن المرضع بعض النساء قد يكون فيهن لبن كثير، وفي السابق يكون فيه حال من المجاعة والشدة، فتكون بعض النساء مرضعات لعدد غير قليل، فتعرف بعض النساء بكثرة الحليب، فإما أن تحتسب حسبة وإما أن تكون بمقابل ترضع كثيرا من الصبيان والصبيات وفي مدة سنين طويلة، فكل من أرضعته ولو خلال 20 سنة أو أكثر كلهم إخوة، فالنساء الإناث أخوات لجميع هؤلاء الذكور، وهذا وجه أهمية ضبط الرضاعة حتى لا يقع مثل هذه الحالة. جاءت هذه المرأة فأخبرت أن عقبة أخ لهذه المرأة التي تزوجها. عقبة رضي الله عنه ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال جاءتنا امرأة سوداء فقالت إني قد أرضعتكما وهي كاذبة رضي الله عنه، يعني كأن الأمر ليس سهلا عليه، هذا معروف أنه شديد، يقول تكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم في ظاهر ما فعل أنه صدقها، قال كيف بها وقد زعمت أنها أرضعتك، أنها قد أرضعتكما، أنها قد أرضعتكما، دعها عنك، يعني الزوجة. فترك عقبة رضي الله عنه الزوجة لأن ظاهر الحال هو تصديق هذه المرأة، فهذا مما تقبل فيه شهادة المرأة الواحدة إذا كان مما تختص به النساء، والله أعلم. يحتمل والله أعلم، أما إن كان يمنع لسبب أن هذا قد يؤثر ويعرف أن زوجته بالكاد ترضع ابنه فهذا من قوامته ويمنع، وأما إن كان لسبب آخر فينظر والله أعلم، ينظر في السبب، ينظر في السبب الباعث له على هذا، وينظر أيضا في الضرورة، بعض الأحيان قد يكون يقع كثير من الأحيان عند الأسلاف المتقدمين رحمهم الله أن تتوفى المرأة، فإذا توفيت شقي كثيرا الأب لأن ما كان هناك حليب صناعي ولا غيره، فلا يكون إلا إرضاع هذا الصغير من قبل من تحتسب في إرضاعه أو بأجرة، فقد يكون في حال من الضرورة تريد المرأة أن تحتسب، ولكن الشيء الذي قد يوجد شيئا من أيضا غضب الزوج أو نحوه ينبغي أن يلاحظ، فينظر في كل حالة على حدة، والعلم عند الله.